المكتبة الصوتية لقداسة البابا المعظم الأنبا شنود الثالث تقدم لكم محاضرة قداسة البابا
عن الآية اللي بتقول رابح النفوس حكيم.
يوم الأربعاء المبارك الموافق 9/10/2002.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. عايز أكلمكم النهاردة عن الآية اللي بتقول رابح النفوس حكيم. رابح النفوس حكيم أو كيف تكسب الناس، يعني عشان تكسب الناس في مسائل إيجابية تتصف بيها وفي مسائل سلبية لازم تبتعد عنها. فمن جهة المسائل السلبية لا تكن ثقيلا على الناس. لا تكن ايه ثقيل على الناس، يعني ما تنزلش على الناس بكل تقلك كده. ازاي؟ يعني مثلا في زياراتك لا تكن ثقيلا في زياراتك. ساعات اب كاهن يقول لي انا عايز اسافر امريكا علشان هعمد واحد من اقاربي، وبعدين يكتب لي انه يسافر 4 اسابيع او شهر. يا ابني دي ادوبك تغطسه ويطلع في ايدك، ما تاخدش دقيقة تقعد 4 اسابيع. و4 اسابيع في امريكا بايت عند الناس واكل وشارب وهم مكلفين بيك وهم عندهم شغل ومش فاضيين لك وفاكرك منهم جرباته. يعني الكتاب بيقول لا تكن قدمك ثقيلة في بيت جارك لألا يتعب منك ويبغضك. كذلك انتم في زياراتكم ما تروحش زيارتك بثقل، وما تروحش تزور ناس في ايام امتحانات او في ايام هم مشغولين، او تزور بدون سابق انذار. يبص يلاقوك طبيت عليهم كده زي الكوارث او المشاكل اللي تيجي من غير ما الواحد يعرف امتى جت ولا راحت. لا تكن ثقيلا في زياراتك ولا في اقامتك. ايضا اذا طلبت طلبات لا تكن ثقيلا في طلباتك. ساعات الزوجة تطلب من الرجل طلبات هو مش قدها، وساعات الاولاد يطلبوا من ابيهم او امهم طلبات هم مش قدها. النهاردة للأسف الشديد جه في الجرنان ان بنت قتلت ابوها علشان ما عندوش فلوس يصرف عليهم، يعني طلب الطلبات ما فيش، وساعدتها امها في هذه الفضيلة اللي يعني وقت فيها. لا تكن ثقيلا في طلباتك. ايضا اذا طلبت من واحد طلب لا تطلب منه وهو مشغول ومش فضيلك، او لا تطلب منه وهو تعبان مش فضيلك. ما تقولش اصلا انا محتاج واصلا انا جنسي ونعتي. برضو انظر لغيرك ما تنظرش لنفسك. عشان تكسب الناس قدر ظروفهم ولا تفكر في ذاتك وفي احتياجاتك، انما في ظروف الناس ومدى قدرتهم. لا تكن ايضا ثقيلا في كلامك. في ناس كلامهم تقيل لا يتسمع ولا يتبلع ولا يقبل، زي رجم الطوب كده، زي رجم الطوب. يعني الشخص المهذب بياخد الكلمة ويصنفرها ويوضبها ويخليها مقبولة انها تتسمع، لكن في ناس كده يتكلموا الكلمة وهم مش عارفين ايه مدى تأثيرها على نفسية اللي قصادهم، او يتكلم كلام شديد وصعب. ايضا لا تكن ثقيلا في عتابك. في ناس يعاتبوا باسلوب يخسروا فيه بعض، مش يكون قصد العتاب انهم يصطلحوا، لا، قصد العتاب ينزل دق 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 دق، انت غلطت وغلطت وغلطت وعملت وعملت وعملت، لغاية لما اللي قصاده يقول ده انا لو ما كنتش غلطت مستعد اغلط من اول دلوقتي نتيجة اللي نازل علي من الدق الموضوع. لا تكن ثقيلا لا في زيارتك ولا في اقامتك ولا في طلباتك ولا في كلامك ولا في عتابك. ولا تكن ثقيلا في مزاحك. في ناس يحبوا يهزروا او ينكتوا ويقصدوا انهم يقولوا كلام يعني كنكتة، لكن تكون النكتة بتاعتهم ثقيلة وغير مقبولة. يقول لك المزاح الثقيل اللي يخرج منه الواحد يقول مش عايز يتكلم مع الانسان ده مرة تانية نتيجة الثقل اللي موجود في مزاحه. لا تكن ايضا ثقيلا في تدخلك في حياة الناس ولا في اسرارهم. واحد يقابلك يقول لك ها عامل ايه والموضوع الفلاني عملت فيه ايه وسويت فيه ايه وقابلت فلان وقلت له ايه وعلاقتك ايه وايه، طب يا اخي ما تسيبني في حالي ما فيش فايدة. يبقى عايز يعصر اللي قصاده وياخد جميع اسراره. لا، ما تتدخلش تدخل يتعب الناس منك. اذا ارادوا انهم يقولوا لك يقولوا، لكن كون انك انت تضغط عشان تاخد اسرار الناس امر غير مقبول. ما يصحش ان الانسان يكون ثقيلا على غيره. تمر على الناس مثلما يمر عليهم النسيم العطر وليس كما تمر بهم العاصفة الهوجاء. لك هذه كده ولطيفة، كل من يراك يتنسم فيك الخير ويحب يقعد معك ويحب يكلمك لأنه لا يشعر بتعب في الوجود معك أو في كلامك. لا تكن عاملا ضاغطا على الناس. الناس لا يحبون من يضغط عليهم. في ناس تلقيهم عوامل ضاغطة، لما قابل واحد يضغط عليه يضغط عليه في كل حاجة. ما تبقاش عامل ضاغط حتى في الاعترافات. ساعات اب كاهن يستخدم الضغط، هي وعملت ايه والتفاصيل ايه ورحت فين، اللي قصاده يبقى تعبان منه. ما تكونش عامل ضاغط، سيب اللي قصادك ينساب في هدوء كما تنساب المياه من مجرى النيل. ولا تكن ضاغطا تأخذ منه غصب عنه. كيف تكسب الناس؟ ايضا تكسب الناس بالحب بالعطاء. المحبة تولد محبة، والعداوة بتولد
عداوة.
والناس بيحسوا بمين اللي بيحبهم فيبادلوا له محبة، لكن اللي يشعروا بانه فيه قسوة او تعب ما يقدروش يمشوا معاه. ولما نقصد بالمحبة نقصد المحبة العملية، مش مجرد كلام اسمه المحبة، لأن الرسول بيقول لا تحبوا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. المحبة اللي فيها العطاء، عطاء من كل ناحية، عطاء من جهة العاطفة الرقيقة، عطاء من جهة المساعدة حتى المادية أيضا، عطاء من جهة المنفعة، من جهة المعونة، من جهة الدفاع عن الشخص الذي تحبه، من جهة الإخلاص، من جهة التشجيع. في أشخاص عندهم عامل التشجيع اللي يكسبوا به كل حاجة، وفي أشخاص عندهم عامل الهدم. فأنت خليك من الناس بتوع التشجيع. الكتاب بيقول شجعوا صغار النفوس، تأنوا على الضعفاء. شجعوا صغار النفوس، تأنوا على الضعفاء. فأنت عايز تكسب الناس، اكسبهم بالتشجيع. تكسب الناس بالحب وبالمعونة التي تقدمها لهم، حتى الأطفال تكسبهم بالحب وبالعطايا، الكبار تكسبهم بالحب وبالهدايا، تخجلهم بمحبتك وعطيتك. الحب أيضا تكسب الناس بالمشاركة، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. وإذا قصرت في هذا هتلام عليه منهم، يقول لك فلان المناسبة الفلانية لجه جملنا ولا جه كلمنا ولا قال لنا أي مشاركة وجدانية. تكسب الناس بالمشاركة الوجدانية. يعني مثلا بتقرأ في الجرنان عن وفاة بعض أشخاص، جايز منهم أشخاص تعرفهم، ممكن تروح وتعزيهم أو على الأقل تبعت برقية إن ما قدرت تشتروح، لكن برضو تظهر شعورك. في مناسبات بتمر والناس ما بيظهروش شعورهم فبيتعبوا منهم. تكسب الناس بالمشاركة الوجدانية، تشترك معهم في أفراحهم، في أحزانهم، في ضيقتهم، في مشاكلهم، في أمراضهم، يشعروا بوجودك في حياتهم وجودا عاطفيا يسندهم. بالنسبة للمتعبين تكسبهم بالصبر والاحتمال. في واحد خلقه ضيق ما يعرفش يصبر، وإذا حدثت أي حاجة يقاوم، ينتقم، يرد على الكلمة بكلمتين بثلاثة بمقاطعة، ما يكسبش الناس، يبقى بيخسرهم. يوحنا ذهبي الفم بيقول الذي لا توافقك صداقته لا تجعله لك عدوا. مش قادر تصدقه على الأقل خليه محله، ما تعملوش عدو. الصبر والاحتمال. تكسب الناس باللطف، بالبشاشة، بالروح الطيبة، بالروح المرحة، بالكلمة الحلوة. الكتاب بيقول كونوا لطفاء، وجعل اللطف من ثمار الروح القدس اللي وردت في غلاطية 5:23. كونوا لطفاء. الإنسان اللطيف يحبه الناس، والإنسان المرح يحبه الناس، والإنسان الخفيف الظل يحبه الناس، والإنسان اللي كلامه كله مملح وتخرج كل كلمة حلوة في فمه يحبه الناس. فخليك بشوش، عايز تكسب محبة الناس ما تبقاش كشري، ما تبقاش متعب في ملامحك ولا متعب في معاملتك، كن لطيفا امام الكل. في ناس ربنا خلقهم وعندهم اللطف في طبعهم وفي طبعهم، وفي اشخاص يكتسبون اللطف بتدريبات روحية كثيرة. تكسب الناس ايضا بالاتضاع وبالوداعة. الانسان المتشامخ المتكبر ما يكسبش حد، بل بالعكس يعادونه. الشخص الذي يكلم الناس في بساطة وفي هدوء وفي اتضاع حتى لو كانوا من مرؤوسيه في العمل او من خدامه او من التابعين له، يكون متضعا معهم فيكسبهم. بولس الرسول يقول عن أنسيموس العبد في رسالته الى سيده فيليمون، سيد هذا العبد يعني، يقول له الذي هو على فيليمون: الذي هو احشائي الذي ولدته في قيودي، ان كان مديون ليك بشيء انا اوفي. انا بولس اقول واختم بكده، انسان يعامل الناس باتضاع، وكلما زادت وظيفته زاد اتضاعه، وكلما كبر في مركزه لا يكبر قلبه ايضا، بل يزل قلبه متضعا. المسيح كان بيقول للتلاميذ: اخوتي، يقول قولوا لاخوتي، دعاهم اخوة، لم يستحي ان يدعوهم اخوة كما يقول الكتاب. فكان لطيفا في كلامه. المسيح بلطفه في الكلام وبعدم شدته كسب المرأة السامرية، فراحت تبشر به وتقول: إنسان قال لي كل ما فعلت، لعله المسيح. كان يعامل الناس بلطف وباتضاع. الإنسان صاحب المركز الذي ينسى مركزه ويتعامل مع الناس ببساطة يكون موضع محبتهم. أيضا بوداعة. وداعة يعني بهدوء، بدماثة خلق. الوديع كما قيل عن السيد المسيح: لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفئ. آدي المسيح الذي كان وديعا ومتواضعا، وقال لنا نتعلم منه هاتين الفضيلتين. كل ما تكسب الناس تكسب قلوبا محبة ليك، ولما تخسر الناس بتحول الأصدقاء إلى أعداء. فحاول أنك أنت باستمرار تكسب الناس. طابيصة اللي كانت موجودة في يافا كانت بتكسب الأرامل بمحبتها ليهم وبعطائها لهم، ولذلك لما ماتت كلهم بكوا عليها وطلبوا من بطرس الرسول أن يقيمها، وهو رأى محبتهم ليها فصلى من أجل طبيصة فقامت. ياريت يكون تدريب أمامك في حياتك إنك في كل يوم تكسب نفوسا جديدة، تكسب صديقا جديدا، تكسب علاقة طيبة مع البعض، تحول قيام الناس ضدك إلى ناس يكونوا معاك. ده تدريب كويس إنك تربح الناس، لأن رابح النفوس حكيم، تربحهم ليك وتربحهم لربنا وتربحهم للملكوت وتربحهم للكنيسة. ولذلك الخادم البشوش الطيب المعطاء الوديع الهادئ المتواضع يكسب كثيرين، يكسب كثيرين. في بعض الطوائف على الرغم من أخطائهم في العقائد تجدهم بشوشين ويقابلوا الناس بروح طيبة، وجايز بهذه الطريقة ينضم إليهم كثيرون ليس إيمانا بعقائدهم إنما من أجل لطفهم في المعاملة. فلماذا نحن أولاد الله لا يكون لنا هذا اللطف في المعاملة ونكسب ناس للرب ولأنفسنا؟ أنت لما بتخسر الناس جايز ما بتخسرهمش وحدك، بتخلي الكنيسة أيضا تخسرهم بسببك، مش بتخسرهم لوحدك، جايز تخلي الكنيسة تخسرهم بسببك. فاكسب محبة الموجودين. فليتدرب الآباء والأمهات على كسب محبة أولادهم، فده تدريب كويس يكسبوا به الناس اللي خارج العائلة بتاعتهم. وانت أيضا حاول تكسب محبة إخواتك ومحبة أقربك ومحبة والديك ومحبة جيرانك، وبعدين هتلاقي انك انت كل حين تكسب للناس. يعجبني قول بولس الرسول: كنت كل شيء لكل احد لكي اربح على كل حال رجلا. يربح على كل حال، يكسب ناس. اقعد بينك وبين نفسك وحاسب روحك قد ايه الناس اللي كسبتهم وقد ايه الناس اللي خسرتهم، واللي خسرتهم دول كان ممكن تكسبهم ولا لا، وليه خسرتهم؟ بسببهم هم ولا بسبب غلطة فيك؟ جايز بسبب غلطة فيك، ما تبررش نفسك، حاول انك تكسب الكل وليكن الرب معك. اتفضل.
من الليل يا دو سابتريك يوك يا يبني ابمادك نكاي Jesus je on sonio na men noche volum go mo jo ben choi sun ber Jesus mo no i biaru ma de vit nem te kerin o en sotem bek na o sotem mo no na 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 ki chit khare se mo ste me te we men de men chi sede met khlo en ti ako ben gran te ma to sa na be kedan su men de david te so ben en te solo mo ben ma barak de tum ve da ve gen ya bon soros Çözde ben arayıp on kınıfta ve yaratfim beni odet kayyutun arşeres baba başin oti. Nemden yotin ebes kubus niyet kini benim nudin deyet ve vyata grojen nosro nosel mişirun benim ansiyon erini kut. Tirse ve yonu gayeti dosa bezidin no çarab giyim korim. Dumay ben esu seriye gündük kerin no bin anibun. Kino erinik davim niştin la kiriye deysun kiriye deysun. Kiri evlog isun emin ismu erois mu erois timetan yakun evlogun be ismu.
Ve barakat melek hazel yomu tahir ve barakat seyyide l-azra evvelen ve ahiren barakatum mukaddesa ve hibetum ve manattum ve rahmettum ve şiraatum. فلتكن معنا كلنا امين بخريستوس بالنور
امين. السيسوني
تذيرين موينان انت كرين سننان انت كرين لكان النوفي ناني بول جيسك تتقو من انبئون بزمو ننبئ ما هي شيني امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات آمين. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام. سلام ربكم
ومع روحك أيضا.
الأسئلة التي أجاب عليها قداسة البابا في نفس المحاضرة.
واحد بيقول قرأت في أحد الكتب أنه لا توجد أي آية واحدة في الكتاب المقدس تدل على أن المسيح والآب ذات واحدة، وأن الآية أنا والآب واحد التي قالها السيد المسيح تعني أنا والآب واحد في الهدف والغاية فقط، فما هو رأي قدس؟ أولا اللي قالوا ما فيش آية بيتناقضوا مع أنفسهم، لأن في نفس الوقت اللي قالوا ما فيش آية جابوا الآية بتاعت أنا والأب واحد، ودي موجودة في يوحنا 10:30. وأيضا في يوحنا الإصحاح 17 فيه برضو كما أننا نحن واحد، وفي يوحنا الأولى 5:7 الآب والابن والروح القدس هؤلاء الثلاثة هم واحد. أنا من رأيي أنك أنت ما تقراش الكتب التي تشككك، ما تقراش الكتب التي تشككك، دي نمرة واحد. تاني حاجة اوعى تفتكروا لما حد يقول لكم ما توجدش آية بتقول كذا ولا كذا انكم تصدقوا، هما بيقولوا كده، لكن لما تسأل العارفين هيقول لك توجد آيات كثيرة. كمان لما نقول في متى 28 لما ربنا قال لهم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، ما قالش بأسماء إنما قال باسم لأن الثلاثة واحد. أما كلمة واحد في الهدف والمشيئة دي تفسير شخصي للي بيكلمك، يعني هو بيقولك ما فيش آية وجدت الآية، لكن هو بيفسرها تفسير شخصي أنهم واحد في الغاية والهدف، ده كلام شهود يهوى. ومش معقول ان السيد المسيح كان يقصد انهم واحد في الهدف والغاية، دي في يوحنا 10:30. يوحنا 10:31 الآية اللي بعدها على طول فأمسكوا حجارة لكي يرجموه. فلو كان يقصد ان واحد مع الآب في الهدف والغاية ما كانوش يمسكوا حجارة لكي يرجموه. ما تقروش الكتب اللي تشككوا في العقيدة. واحد بيقول في عظتكم السابقة تحدثتم عن داود النبي وكيف لأنه أخطأ عاقبه الله في نفسه وفي ابنه، والسؤال هنا هل عندما يخطئ الإنسان الأب مثلا يأتي غضب الرب عليه وعلى أولاده حتى وإن رجع وتاب؟ أرجو التصويب. لا مش التصويب، أرجو الشر. بالنسبة لداود ربنا ضربه في ابنه فمات، لأن هذا الابن كان هو الابن الذي ولد من الزنا مع بالشبع، دي نمرة واحد. وثانيا لأنه كان هيبقى الابن البكر كان هيبقى الاخ الاكبر او الابن البكر بالنسبة لداود وبالشبع، ويفوق سليمان اللي سليمان هيبقى خليفة لداود، ده يبقى قبل منه والبكر بتاعه. وثالثا كعقوبة على الزنا، لان ده ابن زنا هيفضل طول عمره يقول عليه ابن زنا، فاحسن له انه مات وريحنا. اما حكاية ان ذنب الاباء يجي في الابناء دي، رد عليها ربنا في سفر حزقيال اصحاح 18، قال بيقال بينكم هذا المثل ان الاباء بيكون عليه واثم الابن يكون عليه، لا يأخذ الابن من اسم الاب ولا الاب من اسم الابن. كل ده في حزقيال 18 بيقصد الخطايا الفعلية وليس الخطية الجدية الاصلية. ومع ذلك في اخطاء يخطئ بها الاب ويدفع ثمنها الابن، مثل الامراض التي تأتي بالوراثة نتيجة خطية الاب او الام. بيحصل ان الابن ياخذ المرض بالوراثة وهو لا ذنب له. ولعل هذا الامر ايضا من ضمن الاشياء التي قالها ابو العلاء المعري الشاعر المشهور، هذا جناه ابي علي وما جنيت على احد. فممكن ان الابن ياخذ من خطية الاب، ليس فقط ما يرثه في جسده، وانما ايضا حتى من الناحية الاجتماعية. فجايز الاب يبدد اموال الاسرة والابن تكون النتيجة تبديد الاب، ينشأ فقير ويبقى اخذ من خطية الاب بطريق غير مباشر وانما نتيجة خطيته. ده بالعكس، ساعات الاب يموت مديون واولاده يرثون الدين وعليهم انهم يسددوا الديون بتاعت ابوهم. ما فيش شك ان في صلة، كما ان الابن يرث من ابيه الثروة والجاه والسلطان وحاجات كتير، جايز يرث ايضا امراض او ديون او مشاكل او سمعة ردية او سمعة ردية. ولكن بالنسبة للحساب في اليوم الاخير، الابن لا علاقة له بأخطاء الأب. تفت كده ما طولت في السؤال. واحد بيقول ما الفرق بين الاعتراف عن طريق أب كاهن والاعتراف من الإنسان إلى الله بدون وسيط؟ أرجو الاهتمام بالسؤال. وطبعا الاعتراف على الله لابد ان يكون سواء اعترفت على كهن او ما اعترفتش على كهن. ده انت نفسك في المزمور بتقول له اليك وحدك اخطأت والشر قدامك صنعت، وفي الصلاة الربانية بتقول اغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن ايضا. فالاعتراف على الله ده امر واجب. اما الاعتراف على الاب الكاهن فانت بتستفيد منه عدة اشياء. اول شيء ان بيقرا لك الحل على خطاياك، ولما تعترف على الله مباشرة ما سمعتش حل. انت بالايمان بتقول ربنا بالتوبة بيغفر لك، لكن عمليا ما بتسمعش حل. مع الاب الكاهن بتسمع حل، ومع الحل من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن امسكتموها عليهم امسكت، الآية اللي في يوحنا 20:22 و23. وأيضا ما ربطتموه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وما حللتموه على الأرض يكون محلولا في السماء، في متى 18:18. فيبقى أنت بتستفيد الحل، تستفيد أيضا الإرشاد الروحي وأنت بتعترف على الأب الكهف. ثالثا تستفيد الخجل اللي يمنعك أنك ترتكب خطية مرة أخرى. ما انت بتخطئ امام الله وربنا شايفك وما بيهمكش، لكن لما بتقول الخطيه قصاد الاب الكاهن بتتكسف، والكسوف ده مفيد ليك عشان تاني مره ما تغلطش تاني. ده الفرق. واحد، هل دق الصور الدينية على الأيدي حرام؟ نوع من الوشم يعني. هو من جهة حرام كخطية ما فيش ما يثبت انها حرام، لكن اجتماعيا عملية مش مقبولة. طب احنا بنرشم الصليب عشان تقول انك مسيح، لكن تخلي ايدك دي مليانة صور وحاجات زي دي، دي كلام لا معنى له ولا هدف له ايضا، لا معنى ولا هدف، وجايز يكون موضع نقد. واحد بيقول ما معنى ما ورد في المزمور يا جميع الامم صفقوا بايديكم؟ ما تاخدش دي بالمعنى الحرفي، انما صفقوا بايديكم يعني ابتهجوا وهللوا للرب حاجه زي كده. ده زي واحد بلاموسي دخل لقى الناس بيصلوا بيدبدبوا على الارض برجليهم، قال لهم ما تدبدبوش برجليكم، ده الكتاب بيقول يا جميع الامم صفقوا بايديكم، فتركوا الدبدبه وقعدوا يسقفوا. ما تاخدوش الامور بالحرفيه. واحد بيقول اريد ان اغير اب اعترافي، وذلك لانشغاله الدائم، حيث انني من تاريخ 21/7/2 لم اره. ما فيش مانع اذا كان اب اعترافك مشغول انك تبحث عن اب اعتراف اخر. ما فيش مانع. الاعتراف في الكنيسة ليس قيدا، إنما هو بركة ونعمة ووسيلة روحية، ما نحولهاش إلى قيد يقيد الإنسان. نرجو اللي بيبعتوا أسئلة ما يطولوش في السؤال عشان ما ياخدش مننا وقت. واحد بعت عن ما صدر في مجلة الكرازة في 7 ديسمبر 2001، ان زيارات الشعب للأديرة احيانا بتعمل ضجيج وشوشرة للرهبان، وللمكان، فبيقول فهذا مجرد اقتراح من ممكن ان يحل تلك المشكلة، ان تكون الخلوة للشباب الذي جاء بمفرده تكون مفتوحة طول عام، ان تكون زيارة الشعب في شهر او اتنين فقط في العام يعني، وقانون عام لكل دير يمنع منعا باتا مبيت اي احد غير الخلوة، وتحديد وقت الزيارة من الساعة كذا لكذا. حاضر ندرس الامور دي. بيقول واحد، بيقول السيد المسيح قال لسمعان بطرس الشيطان مزمع ان يغربلكم كالحنطة. فما معنى يغربلكم كالحنطة؟ الغربلة كده في الغربلة بيحصل حاجتين، الحاجات الرفيعة والصغيرة بتنزل من الغربال وتفضل الحاجات الكبيرة. تاني حاجة في الغربلة بتبان الحنطة من الشوائب التانية بتتجمع فوق بيقدروا ينطروها البر. فمقصود ان يغربلكم على الحنطة يعني يهزكوا هزة يبان فيها الثابت فيكو والضعيف. واحد بيقول هل يجوز لإنسان زنى في صباه أن يأخذ درجات الكهنوت أو الرهبنة أو التكريس أو الخدمة؟ نعم يجوز، بالتوبة تمحى الخطايا وممكن. يعني أكبر مثل على كده القديس أغسطينوس، زنى في صباه وفي شبابه مدة طويلة وأخذ درجات كل دي اللي بتقول. واحد بيقول عمره 60 سنة وليس له مقدرة على الزواج لأن ظروفه صعبة جدا ومديون بمبلغ من المال لأحد أقاربي ويحاربني بكل قسم. ربنا يا ابني يسدد ديونك إن شاء الله وتتجوز وتبقى عاقل. او يسددها بعدين ويتجوز شكك. واحد بيقول قيل في الكتاب المقدس لا تغرب ايدي لا تجرب الرب الهك واعطوني العشور وجربوني. هل في هذا التناقض؟ جربوني يعني اختبروني، مش يعني من التجربة، يعني اختبروني وشوفوا ايه نتيجة العشور، لكن مش معناها بيجرب الرب اله بيشك فيه، لا. يجربوا هنا يعني يختبروا. واحد بيقول يقولون في التسبيح امام في الالهة يشبه إيمانوئيل اله، فهل توجد الهة اخرى؟ هي التسبيحة من في الالهة يشبهك يا ربي انت الاله الحقيقي صنع العجائب. بيقول هل في آلهة أخرى؟ الكتاب المقدس لما بيقول آلهة يقصد من يعبدون كآلهة أو من يسميهم الناس آلهة. في وقت من الأوقات قال لأن آلهة الأمم شياطين لكن سماهم آلهة. وفي الوصايا العشر يقول لا تكن لك آلهة أخرى أمامي وسمها آلهة لأن فعلا بتعبد عند الناس كآلهة، لكن مش معناها أن ربنا يعترف بيها كآلهة، لا، لكن من يسميهم الناس آلهة. وفي مزمور 82 الله قائم في وسط الآلهة، في وسط الآلهة يقضي، يعني من يسمون آلهة. وفي نفس المزمور ألم أقل إنكم آلهة وبني العلي تدعون ولكنكم مثل البشر تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون. نفس مزمور 82 آية 87.